بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وحديثي في هذا اليوم حول مسألة حقيقة غاية في الأهمية، وقد عنونت لها بعنوان البيوت المهجورة. البيوت المهجورة، لعل من يشاهدني ويستمع إلي يعتقد لأول وهلة أنني أعني بالبيوت المهجورة هي التي هجرها أصحابها وتركوها وجعلوها خرائب، والواقع بأنني لا أقصد هذا، وإنما أقصد البيوت المبنية، البيوت التي سقفها مرفوع، البيوت التي فيها أهلها، البيوت التي فيها الحركة والحياة، هذه التي عنيت. وإنما تلك بيوت خربة وبيوت هجرها أهلها، لكن الواقع أنني أردت من حديثي هذا اليوم معكم إخواني وأخواتي حول بيوت يعني عامرة بالبنيان، عامرة بالإسمنت، عامرة بالأسوار، عامرة بحركة أهل البيت، لكنها في الواقع مهجورة من الخير، مهجورة من كثير من الأشياء التي فعلا هي طعم الحياة، وهي التي ينبغي أن تكون حاضرة حتى تكون البيوت عامرة، وحتى تكون البيوت متنفسة، وحتى تكون البيوت حية الحياة الحقيقية. ولذلك للأسف الشديد الناس إذا تأملت في واقعهم تجد قسم كبير من الناس يسكنون في بيوت، لكن هذه البيوت في واقع الأمر بيوت مجرد أصحابها أشخاص متحركة داخل هذه البيوت. ولا شك بأن هذا يعطيك أن هؤلاء يعيشون في وضع لم يدركوا أدوارهم في مسرح الحياة، ولم يعرفوا الغاية من هذه الدنيا ولا من هذه الحياة، ولذلك تجدهم مجرد أشخاص متحركة قد خلوا من كثير من المشاعر ومن كثير من الأعمال التي في واقع الأمر عكست على أحوالهم بجملة من الإشكالات وبجملة من الأزمات التي يعاني منها هؤلاء الناس. طبعا لما نتأمل في أحوال الناس نجدهم على أقسام، في قسم اللهم بارك هذا قسم يغبط، هؤلاء الذين عرفوا معنى الحياة وعرفوا لماذا خلقوا وعرفوا ما هي أدوارهم التي يجب عليهم أن يقوموا بها في هذه الحياة، لأن هناك نهاية، وهذه النهاية سينتقلون من خلالها إلى حياة أبدية سرمدية. هناك من الناس من للأسف الشديد كما ذكرت قبل قليل لم يعرفوا يعني للحياة معنى، ولذلك تجدهم في هذه البيوت كما ذكرت قبل قليل مجرد أشخاص متحركة فقط، ذهبت المشاعر، ذهبت الغايات والأهداف لديهم، ليس عندهم التطلع، ليس عندهم استثمار هذه الحياة واستثمار الموجودات التي حولهم لفعلا يعني أخذ دورهم الحقيقي في هذه الحياة، وأيضا التلذذ بنعم الله سبحانه وتعالى. هنا قسم آخر في واقع الأمر متذبذب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، تجد عنده بعض الأعمال، تجد عنده بعض الأمور، لكن في واقع الأمر أنه ليس بذاك الذي عرف يعني هذه الحياة بوقف على قمة حقيقتها، ولا بذاك الذي لم يفهم طبيعة الحياة ولم يفهم المعنى والغاية من هذه الدنيا. طبعا لما أتحدث، أنا أتحدث مع أناس يؤمنون بالله واليوم الآخر، وناس يشهدون أن لا إله إلا الله، يشهدون أن محمد رسول الله، لكن لما أقول لم يفهموا أدوارهم أو لم يفهموا حقيقة الحياة، ليس بالمعنى الذي يعني لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا، وإنما غابت عنهم مجموعة من الحقائق سلبتهم في واقع الأمر كثير من الأشياء المهمة التي إذا نظرت إليها عرفت بأن هؤلاء قد عطل كثير من الأشياء التي لا يمكن أبدا أن تنفك عن شيء، عن إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك مثلا إذا ما جئنا إلى كثير من البيوت التي خلت من ذكر الله جل وعلا، خلت من ذكر الله، هذه بيوت في واقع الأمر مهجورة عن ذكر الله، هذه البيوت في واقع الأمر سلبت أعظم نعمة من نعم الله التي سهلها لعباده، ألا وهي ذكر الله جل وعلا. ولذلك قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالبيت الذي لا يذكر أهله الله عز وجل بيت خرب، بيت غير عامر، بيت مهجور في واقع الأمر، وإن كان فيه أشخاص وإن كان فيه ذوات متحركة، لكن الواقع بأنه بيت مهجور، بيت مسلوب أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على الإنسان يوم أن يذكر الله عز وجل. ولذلك مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما تحدث عن الأشخاص الذين لا يذكرون الله، شبههم بالبيت الخرب، شبه القلوب والصدور بالبيت الخرب. أما الصدر العامر بذكر الله فهو البيت العامر، البيت الذي فيه حركة، حركة فيه ذكر، فيه طاعة لله عز وجل. ولذلك إخواني وأخواتي مهم جدا أن نعمر بيوتنا بطاعة الله عز وجل، ولا سيما ذكر الله جل وعلا، لأن البيوت كما ذكرت أنا ليست القضية قضية والله عندي بيت سقفه مرفوع أو أدوار أو فيلا مثلا أو مساحات، هذا بيوت يعني يملكها كثير من الناس، لكن هل هذا البيت فعلا بيت عامر؟ ليس المقصود العمارة الإسمنتي، عامر بذكر الله، أم أنه بيت خرب؟ ولذلك تجد بعض الناس بيته متهالك، بيته قد يكون ضيق، بيته قد يكون مساحته صغيرة، لكنه عامر بذكر الله عز وجل، يشعر أهل البيت بأن الدنيا لا تسعهم فرحا وسعادة من خلال ما يقومون به من دور عظيم وهو ذكر الله جل وعلا. ولذلك إخواني وأخواتي إذا أردتم فعلا أن تكون بيوتكم عامرة بغض النظر عن السعة، عن البناء، عن عدد الغرف، عمره بطاعة الله لا سيما ذكر الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بذكره قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا. قل جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات. قل جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله عز وجل على جميع أحيانه، في بيته وخارج بيته، بل شرع لنا عليه الصلاة والسلام جملة من الأذكار نذكرها في بيوتنا، يعني مثلا أذكار الطعام والشراب، هي التسمية، هذا الذكر، لما تيجي تأكل أو تشرب تقول بسم الله، لما تنتهي من الطعام والشراب تقول الحمد لله، هناك زيادات، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وجعلنا مسلمين، أدعية كثيرة جدا موجودة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ما يتعلق بقضية دخول الخلاء، النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن نقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لما يدخل الإنسان المرحاض لقضاء الحاج قل بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لماذا؟ لأن الشيطان لما طلب من ربه جل وعلا بيتا أعطاه الكنيف أو المرحاض أو الحش، هذا هذا بيت الشيطان. فأنت تحتاج أن تحصن نفسك وذاتك لما تدخل إلى المرحاض، تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرجت قد أنعم الله عز وجل عليك بذهاب هذا الأذى، تقول غفرانك. جاء في لفظة ضعيفة الإسناد، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكن هذه ضعيفة. لكن تقول غفرانك بمعنى أنك كما أذهبت عني هذا الأذى أذهب عني أذى الذنوب والمعاصي، هكذا يقول العلماء. هذا من ذكر الله. ولذلك أنت أكلت طعاما وشربت شرابا، ثم هذا الطعام والشراب الذي أنت بأمس الحاجة إليه لو بقي في بدنك لهلكت، فلما أخرجته قلت غفرانك. وجاء في حديث آخر ضعيف الإسناد أيضا لكن معناه جميل، جميل معناه، الحمد لله الذي أذاقني لذته، يعني الطعام والشراب، الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. هذا مهم جدا. الآن كثير من الناس للأسف الشديد ما يلتفت إلى هذا الذكر، ولذلك تجد عليهم غبرة وكآبة وحالة من الاستفزاز، وهذا من الشيطان طبيعي. ولذلك تذكر الله عز وجل في بيته. والقضية ليست لك وليست لك فقط، الأولاد بل جميع من في البيت من العائلة ومن الخدم من الذين يعملون في البيت لابد أن يلقنون هذه الأذكار. هذا ذكر يسره الله عز وجل حتى يكون البيت عامر، عامر بالإيمان، عامر بذكر الله، عامر بتقوى الله، عامر بهذا هذه العبادة التي تستدعش الملائكة وتصرف الشياطين. طبيعي أن ذكر الله يجلب الملائكة ويطرد الشياطين. تذكر الله عز وجل حينما تأوي إلى فراشك، حينما تأوي إلى فراشك تذكر الله سبحانه وتعالى، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلت فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وتقرأ آية الكرسي وتقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، وقل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات، وقل أعوذ رب الناس ثلاث مرات، وتقرأ قل يا أيها الكافرون، تكون آخر شيء، آخر شيء يعني تودع في هذه الدنيا إلى الموت الصغرى هي قراءة يا أيها الكافر، قل يا أيها الكافرون، حتى تموت على البراءة من الشرك وتموت على التوحيد. والموت هذه سماها الله في القرآن بالمناسبة، النوم هي الموت الصغرى. يقول جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم هي الموت الصغرى، قال لم تمت في منامها. ولذلك أنت بهذا الذكر تنام على خير، تنام على طاعة، وتنام على براءة من الشرك، وتنام على توحيد وعلى يقين وعلى إيمان ورضا بالله سبحانه وتعالى. كثير للأسف الشديد من الناس يعني بالنسبة لذكر الله شيء عجيب جدا. ذكر الله عز وجل على كل شيء، تذكر الله سبحانه وتعالى، كذلك قراءة القرآن، تقرأ القرآن في بيتك. انظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانوا يقرؤون القرآن، بمجرد أن يرجع الرجل منهم من صلاته وليس عنده عمل وقد أدى الحقوق نشر مصحفه وبدأ يقرأ، يختمون الختمات العجيبة، منهم من يختم في 3 أيام، ومنهم من يختم في 7 أيام، ومنهم من يختم في شهر، ومنهم من يختم في 40 يوم. أمرهم عجيب سبحان الله العظيم مع القرآن. والآن ولله الحمد يعني حتى قضية الإنسان لو لم يكن عنده شيء من الوقت لقراءة القرآن في بيته، على أقل تقدير هذه الأجهزة وهذه الوسائل الإعلام من الراديو من الإذاعات من التلفاز، قنوات تنقل لك الصلاة في الحرمين، قنوات متخصصة بختمات القرآن، قنوات متخصصة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أشياء عظيمة موجودة عندنا. يعني الأجهزة الآن للأسف الشديد الموجودة أغلب الناس استعملها استعمال سيء، وهي سلاح ذو حدين. تجد أغلب الناس للأسف الشديد استعماله سيء لهذه الأجهزة، حتى الموبايلات والأجهزة والهاتف الموجود يستطيع الإنسان من خلاله إنه يعني يجعله على القرآن إذا والله كان هو مشغول أو مثلا يقوم بحقوق أخرى. يا أخي على أقل تقدير إنه يضع هذا يشيع في البيت جو من الطمأنينة وجو من الأمان، ويسمع الأولاد ذكر الله، ويسمع أهل البيت كلهم ذكر الله عز وجل. ما أجمل البيوت التي يسمع منها ذكر الله، بدل هذه البيوت التي مليئة بالضجيج، ضجيج المعازف وضجيج الصراخ وضجيج القيل والقال. ولذلك يا أخواني وأخواتي، البيت المعمور، البيت العامر عفوا، البيت العامر هو البيت الذي فيه ذكر الله عز وجل. أما البيت المهجور ولو كان والله سقفه مرفوعا وبناؤه عاليا ومساحاته متسعة واسعة، هذا ليس ببيت عامر، هذا بيت مهجور إذا خلى من ذكر الله عز وجل. أما إذا كان البيت وفق الله عز وجل إنسان لي يعني بيت واسع وكبير ويسع العائلة، وأيضا يقام فيه ذكر الله عز وجل بمعنى أن البيت حي بذكر الله، هذه والله جمع الله عز وجل لهذا الإنسان بين الحسنتين وبين الفضيلتين وبين الخيرين. المقصود إخواني وأخواتي، أشيعوا ذكر الله عز وجل في بيوتكم، لا تتركوا بيوتكم مهجورة من ذكر الله، اعمروها بذكر الله سبحانه وتعالى. والذكر يسره الله، الآن الذكر هي حركة هذا اللسان فقط، ذكر حركة هذا اللسان. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الصلاة، الصلاة في البيوت. طبعا بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الرجال في المسجد، وبالنسبة للنساء لا يجب عليهن الجماعة في المسجد وإنما في البيت. أتكلم الآن مع الرجال، كثير الحمد لله النساء المسلمين يصلين ولله الحمد، لكن كثير من الرجال ليس له عناية بصلاة البيت أبدا، فتجده دائما يصلي في المسجد، يكتفي حتى السنن يصليها في المسجد. وأنا أقول يعني مع هذا على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه مشروع الحمد لله. أنت الآن لو صليت السنن كلها في المسجد ما عليك، لكن تركت هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتركت الأفضلية والأكملية. ما هي الأفضلية؟ أنك تصلي النوافل في بيتك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، يعني الفريضة في المسجد، لكن النافلة اجعلها في البيت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته سنن الصلاة كلها في البيت، كلها في البيت عليه الصلاة والسلام، حتى صلاة الضحى. تقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي عندي أربعا قبل أن يخرج، ثم يزيد ما شاء ركعتين ركعتين، وأحيانا تقول إذا ما خرج زاد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل في بيته، يتهجد من الليل، صلي 11 ركعة في رمضان وغير رمضان. كان عليه الصلاة والسلام يحث على الإكثار من الصلاة في البيوت، يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لاحظوا إخواني، شوف التناسب بين قضية القبور والبيوت التي لا يصلى فيها، لاحظ وجه الشبه. الإنسان ما يصلي في المقبرة، المقبرة ما يجوز الصلاة فيها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة. كذلك الرجل الذي يترك الصلاة في بيته يجعل مثل المقبرة، وهذا الذي أنا عنيته بالبيوت المهجورة، هذا الذي أنا عنيته بالبيوت المهجورة، فأصبحت مثل المقبرة، أصبحت بيوت بعض الناس مثل المقبرة ما يصلى فيها. فاجعل يا أخي الفاضل بارك الله فيك السنة في البيت، وعود نفسك على هذا. بعض الناس يقول مثلا لما نتحدث بمثل هذا يقول أخشى أني أنسى ولذلك أصليها في المسجد حتى لا أنسى. هذا راجع لك أنت، أنت بإمكانك ألا تنسى، أنت تستطيع أنك تعود نفسك بمجرد أن تخرج من المسجد وعندك سنة بعدية مثل صلاة الظهر، مثل صلاة المغرب، صلاة العشاء، أبدا اذهب مباشرة قبل أن تلقي ثيابك وغترتك وعصابتك وعمامتك، قبل ما تلقيها صلي يا أخي ركعتين في البيت وأنت داخل. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك يا أخوان اعمروا بيوتكم بالصلاة، الصلاة هذه الشيء اللي أعظم، هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة هذه لما تصلي أنت رب الأسرة أو الأخ الكبير في البيت فيها فوائد كثيرة وبركات عديدة وعوائد أثيرة. منها قال العلماء أولا سبب من أسباب طرد الشيطان، الصلاة هذه لما تصلي وتذكر الله، الصلاة فيها ذكر وقراءة قرآن وفيها تأله وتعبد لله عز وجل، سيذهب الشيطان. الأمر الثاني أن فيها تنبيه لأهل البيت الذين يغفلون. كثير من الناس الآن يرجع يظن زوجته صلت وهي ما صلت، ناسي، أو بناته، أو مثلا اللي ما يجب عليهم الصلاة. فأنت لما تصلي تنبه الناس، يتذكر الناس ويتنبه الغافل، يتنبهون إلى أن فعلا هذا وقت الصلاة. الأمر الآخر التعليم، تعليم من في البيت، أنت قدوة، لأنك أنت تروح صلاة الجمعة وتسمع الخطبة وتحضر الدرس وتتعلم أكثر. فلما تدخل تصلي ويشوفونك الأهل وكذا تصلي، يعرفون بأن هذه سنة وهذه كذا. كثير من الناس أخذ، كثير من النساء أخذ السنة من أزواجهم أو من آبائهم مثلا، يدخلون يصلون في البيت. أمر آخر تعويد الأولاد الصغار الذين لم تجب عليهم الصلاة بعد، ولذلك تشوفون ما شاء الله اللهم بارك كثير من الأطفال اللي عمره سنتين وثلاثة، إذا جاء أبوه يصلي صلى معه، خلاص تعود، يبدأ يتلقى هذا ويحاول أن يتقمص شخصية والده في قضية الصلاة فيتعود عليه، وذلك مستقبلا ما تحتاج إلى يعني بذل جهد في قضية أمره بالصلاة، خلاص تعود، أخذ منك، عرف كيف يصلي، كيف يقرأ، كيف كذا. زد على ذلك ما ذكرت قبل قليل أن البيت يكون عامر، عامر بطاعة الله، عامر بهذه الصلاة التي هي نور ما بين العبد وما بين ربه. تعرفون بأن هذه الصلاة فيها أنوار ما منذ أن يصلي المصلي، لأن الله تعالى لما تقول الله أكبر يقول ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي. وجاء في الحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة، قال أو تخطف أبصارهم. تخطف لماذا؟ قال العلماء في تفسير طبعا واستنباط، قالوا لأن للصلاة أنوار، ربما خطف البصر والعياذ بالله لما ينظر إلى أعلى، والله عز وجل يغضب إذا المصلي تلفت أو رفع بصره إلى من تلتفت إلى غيري، هكذا جاء في الحديث. فالمقصود يا إخواني بارك الله فيكم، الصلاة كلها خير، كلها بركة، وإذا تعود الإنسان على الصلاة في البيت اعتادها، خلاص يصبح عنده منهج، طريقة، يخلص الصلاة في المسجد يسبح ويهلل ويذكر الله عز وجل ثم يرجع إلى البيت ويصلي في البيت. إلا إذا كان رجل بعد الصلاة سيذهب إلى الدوام، إلى عمل، إلى اجتماع، إلى ارتباط، إلى مناسبة، هذا أمر آخر. أنا أتكلم على قضية الرجل الذي يرجع إلى بيت. اعمروا بيوتكم بهذه السنن، وليست القضية فقط تقف عند هذا فقط، يعني عند قضية السنن المرتبة الرواتب، بل حتى في قيام الليل، حتى في صلاة الضحى، وحتى في وقت الفراغ الذي يكون عندك وفراغ، اعمره بالصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد عنده وقت بين المغرب والعشاء أحياه عليه الصلاة والسلام، أحياه بالصلاة، قام يصلي صلى الله عليه وسلم. عندك ما بين الظهر والعصر، بعض الناس عنده وقت، صلي يا أخي، عندك بين المغرب والعشاء صلي. فالمقصود لابد من إعمار هذه البيوت بالصلاة، ولذلك الصحابة السلف الصالح أمرهم عجيب مع هذه الصلاة، إذا جاء الليل صفوا أقدامهم وقاموا لله عز وجل، ويلقون برؤوسهم بين أيديهم تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى تقديسا وتعظيما. كان لهم دوي بالقرآن وهم يصلون في الليل كدوي النحل. ابن مسعود عجيب، هذا من 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 أعظم الصحابة، عملاق من عمالقة الإيمان والتنسك. هذا رضي الله عنه يصفه الناس، قالوا بأن في بيته أصوات كدوي النحل، إذا جاء الليل يقوم يقرأ القرآن. الصحابة كلهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، أبو موسى الأشعري، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي أبي موسى الأشعري لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، يعني في الليل، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت بأنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. ابن مسعود يقوم الليل، عبد الله بن عمرو بن العاص ما يضع جنبه على فراشه حتى زجره النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن لأهلك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، يعني اعتدل في قيام الليل. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ودله على طريقة في قيام الليل. بيوتهم هكذا كانت، ولذلك سبحان الله العظيم المشاكل في بيوتهم قليلة، لأن المشاكل أحيانا يقدح شرارتها الشيطان، المشاكل أحيانا تتولد من خلال يعني ضعف الإيمان، قلة التقوى، وعدم هناك قسوة في القلب، ولذلك تجد بعض الناس مثل ما يقولون بالعامية كبريت، مجرد أي مشكلة ثار، ربما ضرب، ربما جدع وسب وطلق وفعل الأفاعيل، ولما يرجع إليه عقله ورشده يستغرب يقول من أين هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم، لأنك أنت ابتعدت عن ذكر الله، ابتعدت عن قراءة القرآن، ابتعدت عن الصلاة في بيتك. ولذلك إخواني وأخواتي، اعمروا بيوتكم بهذه الصلاة، اعمروا بيوتكم بقراءة القرآن، اعمروا بيوتكم بذكر الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الصحابة والسلف، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. يقول بعض السلف يقول، قالت له بنته: يا أبتي، أين الخشب التي كنا نراها في الليل على سطح جارنا فلان؟ قال: يا ابنتي، ليست خشبة، هذا فلان يصلي من الليل، كان يقوم الليل، تظنه خشبة مع هذا الظلام، تظنه خشبة قائمة، يقوم على السطح لله عز وجل يصلي. كانوا رضي الله عنهم إذا وضع الرجل جنبه على فراشه يتقلب كما تتقلل حبة في المقلى، وهكذا، ثم يقوم ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. بعض السلف كان يبكي فترحمه أمه، فتقول له: ما الذي يبكيك؟ فيخبرها بأن إني أخاف المبيت، يقول: ما أدري لما أنام وأبات هل أصحى أم لا، فيقوم لله عز وجل. المقصود يا أخواني، اعمروا بيوتكم بهذه الصلاة وبهذه الطاعة. أمر آخر ما يتعلق بقضية الإعمار البيوت بالكرم وبإعطاء السائل وباستقبال الضيف، هذه حقيقة من أخلاق أهل الإسلام، وهذه ولله الحمد لما ننظر في أهل الإسلام أغنياؤهم وفقراؤهم نجد ولله الحمد هذا الخلق قد تشربوه. لماذا؟ لأنه من الدين. لكن يوجد للأسف الشديد، يوجد من الناس من يفتقد إلى مثل هذا الأمر، بيته مهجور من الناس، بيته مهجور من الناس، وتجد مثلا بعض الناس يبني بيتا كبيرا ثم يبني مجلس ويؤثث هذا المجلس بأفخر الأثاث ولا يدخله أحد أبدا، إلا في حالات نادرة. طيب لماذا بنيت هذا المجلس؟ ولماذا وضعت هذا الأثاث؟ ولماذا يعني من الأصل حينما بنيت جعلت مجلسا، ما دمت أنك بخيل، ما دمت أنك إنسان لا تحب الناس مثلا ولا الاجتماع بالناس، لماذا وأنت تعتقد بأنك تغلق بابك بينك وبين الناس، لماذا وضعت هذا المجلس؟ هذا بيت أنا أعتقد بأنه مهجور حتى وإن كان عامرا بالإسمنت وبالخرسانة، هذا بيت مهجور للأسف الشديد. ولذلك إخواني وأخواتي، مما يتميز به المسلم هو الكرم، الكرم. الله عز وجل يقول عن إبراهيم: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ادخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله. راغ يعني سرعة الذهاب، ما انتظر يشاورهم ولا يسألهم ولا يقول إيش رأيكم، ما فيه، فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ. إبراهيم الذي أكرم الضيفان عليه الصلاة والسلام، ما قال لهم ماذا تريدون أو ماذا لماذا أنتم يعني آتون، وهل عرض عليهم هل نقدم لكم شيء، أبدا، استقبلهم ثم ذهب وأتى بكرامتهم ودعاهم إلى، هو الذي قرب الطعام إليه، يعني ما نقلهم، قربه إليه، وهذه زيادة في الإكرام. ولذلك يقول علماء من إكرام الضيف أنك تجيب الطعام عنده على طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قربه إليه. طبعا القصة تعرفون بأن هؤلاء ملائكة جاءوا في صورة بشر، والله عز وجل أعطى الملائكة بعض الملائكة صفة التشكل مثل جبريل عليه السلام، هؤلاء جاءوا بصورة بشر، فلما رأى أيديهم لا تصل إلى هذا الطعام نكرهم، لأن عندهم عادة أن الضيف إذا ما أكل هذا ليس بضيف، هذا عدو أو هذا عنده مشكلة هكذا، فنكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف يا إبراهيم، لا تخف، وذكروا له بأن رسل ربه وأنه جايين أصلا لمهمة وهي تعذيب قوم لوط. طيب قوم لوط معروفين، طيب لماذا مررتم على إبراهيم؟ عرف إبراهيم بأن هناك شيء، فبشروه بغلام حليم. فامرأته طبعا تسمع سارة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، والآية الأخرى قال فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. المقصود بأن إبراهيم استقبل الضيفان وأكرمهم، جاء بعجل، العجل معروف حنيذ مشوي، يعني غاية الكرم، وقربه إليهم ودعاهم إلى الأكل. هذه الحياة في واقع الأمر، هذه البيوت العامرة، أن الإنسان يستقبل الضيوف، يستقبل مثلا الناس في بيته، أما أنه يبني مجلسا ويؤثثه بأفخر الأثاث ثم يقفله طوال العام. طيب عندك أعياد، عيد الفطر، عيد الأضحى، عندك يا أخي أرحام تدعوهم إلى بيتك، وليست صلة الرحم واجبة؟ أين صلة الرحم؟ صلة الرحم فقط في الهاتف، الآن أصبحنا علاقاتنا فقط في الهاتف والواتساب ووسائل التواصل، حتى جفت المشاعر، قست القلوب، تصحرت الصدور، أصبح علاقتنا الآن حتى بعض الناس ما يكلف عمره ولا يكلف نفسه أنه يتصل اتصال، لا يقول يكفي الواتساب ويكفي الوسيلة الفلانية. فأصبح هناك سبحان الله جفاف المشاعر، أصبح هناك يعني نوع من الوحشة موجودة بين الناس، ما يشوفون بعض، يقول يكفي أنا حاطة في مجموعة ولا في يسمونه جروب ولا شيء، يكفي يقولها. وين حرارة صلة الرحم في اللقاء والسؤال واللعانة والمساعدة؟ وين هذه؟ أين هذه الآن من الناس؟ أغلب الناس للأسف والله بيوتهم مهجورة، أنا أقول هذا وعلى اطلاع، بيوتهم مهجورة، ما عنده استعداد يستقبل أحد، ما عنده استعداد. يا أخي إلغي المجلس هذا اللي واضعه، لا وبعض الناس حاط مجلس وصالة طعام ومؤثثة يعني مثل ما ذكرت بمبالغ. طيب وين الناس؟ وين اللي تستقبلهم؟ هي فقط للزينة والتصوير؟ البيوت العامرة هي البيوت التي فعلا كما ذكرت أن فيها ذكر الله والصلاة وطاعة الله والقراءة القرآن، كذلك استقبال الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل الناس وكان يأتيه الضيفان فيستقبلهم عليه الصلاة والسلام. ومرة من المرات جاء ضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوتاتي 9 حجر، هل عندكم شيء؟ عندي ضيف. كلهم يقولون ما عندنا شيء، ما عندهم شيء، بيوت رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يجد شيء فيها عليه الصلاة والسلام. فاحتار النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال من يأخذ ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فهب أحد الصحابة من الأنصار قال أنا يا رسول الله، كل يتمنى أن يأخذ ضيف رسول الله. اسمع القصة العجيبة هذه، رجل تبرع قال أنا يا رسول الله أخذ ضيفك، تشرف بهذا، فأخذه. ولما أخذه دخل على زوجته فقال له عندكم شيء؟ قالت والله ما عندنا إلا طعام الصبية، الصبية الأطفال تطبخ مسكينة وتجهز الطعام للصبية وهم يتضاغون يبكون يريدون الطعام. فقال ألهيهم، يعني احرصي على أنك تنوميهم. راحت هذه المؤمنة في هذا الليل البهيم في هذا السواد تنوم أطفالها وتهدئهم حتى ناموا، ثم جاءت بالطعام فإذا به لا يكفي إلا 2 أو 1 طعام، يعني طعام الأطفال. فقال لها أطفئ السراج، ثم أطفأت السراج وقدموا الطعام إلى الضيف وهو يأكل. لم يكن هناك طبعا هذه الكهرباء ولا هذا، يأكل وهم يصنعون كأنهم يأكلون، وهم يحركون، الواحد يحرك لسانه ويبلع ريقه كأنه يشعر الضيف حتى لا يتوحش الضيف، حتى لا يستحي أو يخجل أو يقول أكل طعام أهل البيت. فصنعوا كأنهم ماذا؟ يأكلون، هم يبلعون لعابهم ويحركون ألسنتهم. فانتهى. فلما جاء من الصباح وذهب يصلي صلاة الصبح والضيف قد ذهب، ناداه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا فلان، لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. الله أكبر، الله عز وجل الذي على العرش استوى عجب من صنع هذا الرجل وزوجته بضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي أخلاق هذه؟ أي كرم هذا؟ أي جود يؤثر هذا الضيف على نفسه وعلى أولاده وعلى زوجته؟ الأطفال اللي الأب ما يمكن يحتمل أنه يرى أطفاله يتضاغون ويصرخون جوعا، لو يعني قطع من جسمه كما تقول العرب. ومع ذلك آثر الضيف على نفسه وعلى أطفاله، ولذلك عجب الله، قال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارح. وقد امتدح الله عز وجل الأنصار بقوله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا الله، هذه هي قيمة الإنسان في هذه الحياة، أن يكون كريم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. يقول ابن عباس: حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هكذا البيوت، هكذا البيوت. ولذلك أنا لا أحد يفهم أنني والله أقول للناس افتحوا أبوابكم واجعلوها للداخل والطالع، ما أحد يقول مثل هذا. لكن أنا أتكلم على أناس سنة كاملة ما أحد دخل بيته، هذا بيت مهجور، هذا بيت مهجور. ولذلك عندك أرحام، عندك أقارب، عندك جيران، عندك أصدقاء. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى بيته رغم صغر البيت، حتى أن الله عز وجل عتب على الصحابة أنهم ينتظرون. قال: إن ذلك كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. ولذلك أمرهم بأن ينصرفوا بعدما إيش ينتهون من الطعام. إذا انتهى من الطعام انصرفوا، لأن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ضيق وصغير. فالمقصود يا إخواني وأخواتي، اعمروا بيوتكم بالكرم، اعمروا بيوتكم بمثل هذه الأخلاق العظيمة التي جاء بها ديننا. ادعوا أرحامكم، أقاربكم، أصدقائكم، اجعلوا هذا البيت عامر. أما يمر السنة كاملة ولا يفتح باب، هذا ليس من هدي أهل الإسلام. كذلك ما يتعلق بقضية اجتماع الأسرة، يجب أن يكون على طاعة الله عز وجل، يجب أن تكون هناك روح مشتركة بين العائلة في شيء من الأعمال الخيرية. قل جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يعني النية والقصد، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. جدا يعني من المهم جدا أن رب الأسرة يكون له دور فاعل في أن اجتماع الأسرة والحديث الأسرة يجب أن ينتج عنه مشروعات خيرية، كوقف مثلا، مساعدة، إصلاح مثلا بين الأرحام إذا حدث مشكلة، دعوة إلى الخير، دعوة إلى البر، بمعنى يصير هناك حراك مهم جدا يدفع هذه الأسرة إلى أن تكون فعلا أسرة يعني حية وبيت عامر في قضية بذل المعروف وبذل الخير وبذل الإحسان والمشاركة المجتمعية فيما يخدم المجتمع، ما يخدم الناس، على أقل تقدير ما يخدم العائلة والأرحام فيما بينكم. يعني تجتمعون والله بين اثنين من أرحامكم مشكلة، تتفقون على أنكم والله تحلونها، الزوج والزوجة مثلا أو الأولاد، وفلان من الأسرة فقير، حطوه زكاتكم، حطوه صدقة. يعني المقصود بأن البيت يكون حي، حياة البيت وعمارة البيت تكون بمثل هذه الأعمال وبمثل هذه التصرفات. ولذلك إخواني وأخواتي، نحن أنا من خلال هذه الحلقة البسيطة اللي نزلت فيها طبعا إلى مستوانا نحن، وحاولت قدر المستطاع أني لا أحلق بالعبارة ولا أكون منظر ومثالي، لا، نكون واقعيين، فنعمل على أن تكون بيوتنا عامرة بطاعة الله، بذكر الله، بقراءة القرآن، بالصلاة، بالاجتماع على خير مثلا، الأسرة، بأيضا الكرم استقبال الضيوف وحق على الضيف أنك تستقبله وتكرمه. طبعا هذا كل على قدر قدرته، على حسب قدرته واستطاعته. هذه مهم جدا. أنا لا يعني لما أقول هذا الكلام لا ألقي على عواهنة من الناس من قد يكون مشغول شغل عظيم ولا يستطيع استقبال الضيوف، هذا يعذر. أنا أتحدث عن أناس لما تكلمت على قضية الكرم، قضية فتح باب المجلس لأناس لم يعرف عنهم أبدا أنهم استقبلوا أحدا، وعندهم مجالس وعندهم صالات طعام وعندهم ما يسمونها يعني غرفة الأكل وشيء، ومع ذلك هي القضية ليست قضية أكل وشرب. يعني لا يفهم الناس والله قضية أكل وشرب، هي قضية الحياة هي قائمة بمثل هذه هذا التواصل. البيوت العامرة ليست هي البيوت التي ترفع بالإسمنت فقط، البيوت هي التي فيها حركة وإيمان وتقوى وفيها استقبال للناس وفيها تواصل مع الآخرين. بهذه الطريقة تكون البيوت عامرة. إخواني وأخواتي، الحديث طبعا متشعب له ذيول، لكن هي لملمة وإثارة لشيء قدح في ذهني، أسأل الله تعالى أن يبارك فيه، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا للتي هي أقوم وأحسن وأمثل وأكمل، إنه خير مسؤول. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.